أحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ لقاءنا هذا على بركة الله، وهذا الاتصال الأول في هذه الحلقة معنا الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم،
حياكم الله يا أخي، تفضل.
الله حيك، سؤالي مرحبا.
نعم،
أول بالنسبة للمسابقات في إحدى الفضائيات الفلسطينية، برنامج الصندوق، يعني ما بصرف الدور إلا أنت خسارش كثير أصلا من ناحية مادية درجولة. بعدين أهم من هيك أنه هذا البرنامج كثير وبدون مربح، يعني هل في هذا النوع من القمار او حرام او حلال زيك؟
فهمت السؤال بالمره،
السؤال عن المسابقات، لكن يعني حتى يكون في الحكم الشرعي
المسابقات.
شو بتعرف عن يعني طبيعه البرنامج، انه مثلا حتى يمكن يكون في اشكال انه خوف من يكون مثلا ميسر او ما شابه ذلك، ايش يمكن تحدد لنا طبيعه البرنامج، على ايش قائم من ناحيه
يعني
ناحيه الجواز؟
تتصل عليه تقول له بدك تجيب فلان في البرنامج، اكثر من رقم، من رقم 1% تختار يساوي بالمثل واحد، بتعرف ما فيش بلاش ولا حاجه. هذا سؤال.
لا، بتتصل على البرنامج،
المكالمه اللي بتتصل على البرنامج فيها نفس سعر المكالمه العاديه ولا بتكون مضاعفه؟
والله انا ما جربت، ما جربت.
انا بحكي ان شاء الله في الموضوع
ان شاء الله.
طيب، سؤال ثاني بالنسبه لمسابقات في جبال وطني، بعدين رساله كذا بتربح كذا زي هيك، ابعث الرقم الفلاني بتكسب، يمكن تكسب كذا او لا.
خلص ان شاء الله،
ماشي. من وين حضرتك اخي الكريم؟
هلا في كمان سؤال،
تفضل.
بالنسبه لصلاه العشاء، في بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ان اثقل الصلاه على المرابطين صلاه العشاء وصلاه الفجر، هل مقصود الجماعة أو المفرد في البيت؟
كيف؟
هل مقصود الفقير على المنافقين في البيت أو في المسجد لساعة الفجر؟
ماشي.
من وين حضرتك أخي الكريم؟
من دور الخليج، جزاكم الله خير.
حياك الله وفيكم، الله يرضى عليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بشار،
الله يعافيك يا أستاذ أبو.
السؤال الأول إن شاء الله،
تفضل.
الجمع الصلاة ما بين مثلا، خلينا نشوف صلاة الجمعة وصلاة العصر، مثلا كنا في أحد المساجد فأقام الصلاة ونوى الإمام على صلاة الجمعة، بعد ما انتهى صلاة الجمعة وإذ باللي وراه بيقيم الصلاة للعصر، عندما بدا
والله اعيد اكثر من مره من الاول،
كما مره يوم الجمعه بنصلي كنا نصلي، لم يبلغ الامام المصلين بانه راح يجمع صلاه الظهر الجمعه مع صلاه العصر.
ماشي،
خليه معي هون. بعد ما خلص الصلاه كنا يعني ما ليش الجمع يرحمكم الله ولا من اراد، بعد ما خلصنا صلاة الجمعة أقام الصلاة لصلاة العصر، هون صارت شوية بلبلة في المسجد. هو ممكن أن يجوز للإمام أن من دون ما يقول أن وقته أن نصلي أو أقول الجمع يرحمكم الله، هل وحتى خوفا من الشكوك عند المصلي صار يشك المصلين صلاة قصر لا، فماذا يجب على الإمام؟ هل يجب عليه أن يقول الجمع لمن يرحمكم الله ولمن أراد أم لا عادي؟ وشو بتصير في الصلاة نحن حتى ما نوينا في البداية للجمع؟ السؤال
الثاني. لا بس سؤال، شو نويت انت لما تكون خلاص صلاة الجمعة وبعدين تصلي؟
أقام الصلاة العصر.
يعني
ما نوى يا أستاذ، ما نوينا ولا نوى الإمام الجمع يرحمكم الله، فصلنا تكون ما قلناش نوى زي العصر. السؤال الثاني إن سمحت، ما هي شروط السجود الصحيحة؟ ما هي شروط السجود الصحيحة؟ والسؤال الثالث هو أرجوك أنك تأخذه على روح طيبة جدا عند التشهد عند الصلاة الإبراهيمية، البعض يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل، ولا الأصح أن نقول على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم؟ هل يجب أن نسيد السيد محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد وسيدنا إبراهيم، أم خلص ذكر الاسم فقط؟
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أستاذ أبو أسعد، حياك الله.
شكرا يا بي.
العفو، حياك الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام. استعجب الشيخ،
الله يعافيك، حياك الله.
بدي أسألك بس بالنسبة أنا لصلاة الظهر وصلاة العصر.
نعم.
في ناس تحكي الظهر بتصلي 2 سنة 4 فرض 2 سنة، والعصر 2 سنة 4 فرض، وفي ناس تحكي الظهر 2 سنة و4 فرض والعصر 4 فرض لحال بدون سنة. بس بتمنى تجاوبنا على هذا السؤال يا شيخ.
إن شاء الله. من وين حضرتك يا أخي الكريم؟
من نابلس.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. أيضا هنالك اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أحكي
أختي؟ نعم. من وين حضرتك؟
نعم،
من وين حضرتك يا أختي؟
أنا من داخل خط الأخضر.
حياك الله، تفضل سؤالك.
أنا إنسانة أصلي وأصيل، وجوزي بلش يصلي وكل إشي
الحمد لله.
أنا كل الوقت أسمع إذاعة القرآن ومبسوطة أن أسمعها 24 ساعة بالسيارة بتأسوق، أنا أسمعها. بس عندي مشكلة إنه وقت ما أصلي أحس إنه ما أخشع هذاك شوي، بسمع مثلاً القرآن في السيارة وأحس إشي يخليني أنسى أنا إيش صليت، وأحس كل الوقت تعبانة، ما أعرف إيش الحل يعني.
ماشي، إذا يعني عدم الخشوع في الصلاة والتعب، الشعور بالتعب أثناء الصلاة.
التعب من مشاكل الحياة يعني، من ضيقة الحياة يعني من ناحية مادية، وكل الوقت أفكر. أما قبل يوم حلمت بالليل حلم إنه أنا أتعود من الشيطان بالليل وأقول له أطلع مني، أنا أتعود من الشيطان وأقول له أطلع مني، وما عاد حسيت. قمت غضبانة، قمت أصلي الفجر غضبانة، من عارف أركز.
ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي، حياك الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
ألو،
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت بدي أسأل ثلاث أسئلة إذا الباك.
نعم، من وين حضرتك؟
من نابلس.
حياك الله، تفضل يا أختي.
السؤال الأول، في وحدة ورثت أبعد أرض عن أهلها، الأرض تأخذ منها زيت وزيتون يعني مونتها، هلأ سألت هي جوزها فقير ومريض يعني، أيام بيشتغلوا وأيام ما بيشتغل، قالوا لها إنه ما بصح لها تأخذ زكاة لأنه عندها أبعد أرض، فهي بتقول يعني انه ابيع ذات الارض واكل واشرب فيها، طب يعني انه كيف يعني انه هي بتاخذ منها زيتاتها وزيتوناتها يعني، فهي عليه بصح لها زكاة ولا لا؟
قديش تقريبا؟
كيف؟
قديش قطعة مساحة يعني؟
بعرفش والله قديش مساحتها، بس هي بتقول انه تاخذ منها مونتها يعني من الزيت والزيتون، بس بعرفش قديش مساحتها يعني، يعني ما بتبيع منها زيت وزيتون وهيك، تاخذ مونتها منها يعني، هي ورثتها عن ابوها، بعرفش كيف مساحتها يعني.
ماشي
يعني. السؤال الثاني،
سؤالك عن الزكاة انها بصح لها،
بس رح تاخذ هي من مصاري الزكاة لانه سألوها قالوها ما انه انت بتملك قطعة ارض ما بجوز تاخذ.
نعم.
السؤال الثاني، انه في شاب كان يشتغل عند جماعة وسرقهم يعني، واشتغل عند ناس ثانيين وكمان سرقهم، هلا في ناس سألوا عنه يعني انه بده يشتغل عند جماعة كمان يعني ثالثين، فبقول له انه بيصير يحكوا عنه يعني، بيصير الجماعة الاولانيين يقولوا انه هذا الشاب كان عنده يعني يعني انه سلوكه مش مزبوط او انه بسرق او اشي، اذا حدا سألهم ولا ما يحكوا؟
اذا سألوا،
اذا سألوا يحكوا، واذا يعني وما يعني اذا سألوا يحكوا، واذا ما سألوا كمان يحكوا ولا ما يحكوا عنه. والسؤال الثالث عن التومة النية، واحد بياكل تومة نية وبقول انه ما بتطلع ريحة لانه هي نية، وانه يعني جائز انه يروح ويجي على الصلاة وعلى المساجد وهيك، فما بعرف انه التومة ما بصيرش يخرب المسجد الا اللي باكلها يعني وهيك، ف ايش حكم الشرع يعني انه بصير يروح ولا لا على المساجد، انه يعني ريحتها بتأذي المصلين وهيك؟ ماشي. ولا كيف؟
ماشي يا اختي، ان شاء الله تسمع الجواب. العفو،
يعطيك العافيه.
معنا ايضا مكالمه اخرى، السلام عليكم.
وعليكم السلام. الو،
تفضل اخي.
ممكن انا الاغاني حرام ولا حلال؟
الاغاني ماشي. من وين حضرتك؟
سؤال ثاني،
تفضل.
أنا واحد أمضى، أول شيء اسمي أحمد سلامة.
ما فهمتش إيش السؤال عن النذر؟
أنا أمضى نذر قبل سنة وما زوجته، شو كيف أتوب لك؟
أنذرت شيء وما وفيت بنذرك.
ليش ما وفيتش فيه؟
ليش ما وفيت بالنذر؟
صعب.
طيب، ماشي ان شاء الله تسمع الإجابة.
يعني
اسباب خاصة. طيب ماشي ان شاء الله تسمع الإجابة.
وكمان
طيب ايش سؤالك الثالث؟ اتفضل.
انا اذا واحد شغل اغاني دينيه هو يؤذن الاذان.
الاغاني الدينيه وايش؟
هو يؤذن
وقت الاذان. ماشي. من وين حضرتك اخ الكريم؟
من احمد سلامه.
حياك الله اخ احمد، حياك الله، ان شاء الله تسمع الاجابه وتابعنا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم، من حضرتك؟
من عبد الله محمد.
حياك الله، تفضل يا أخي محمد.
الله يخليك. بدي أسأل، في أحد الأشخاص يعني وفر مبلغ من المال على أساس يطلع يحج، هل تجوز الزكاة؟ ما طلعلوش أول سنة وخلى نفس المبلغ للسنة اللي بعدها على أساس إنه يسجل للحج، هل تجوز الزكاة في هذا المبلغ اللي وفره؟ يعني 5,000 دينار.
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي، حياك الله.
شكرا لك،
حياك الله، العافيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بنت خطرة مدينة الشيخ سؤالي.
تفضل يا أخي، من حضرتك؟
من داخل الغربية، من داخل خط الأقصر.
حياك الله، تفضل.
بنت خطرة بالنسبة لقراءة الفاتحة للمؤتم مع بعد الإمام لما ذكر الفاتحة، حتى المؤتم بلزم يقرأها طوالي وراه، ولا لا في كثير بيقول انه خلص الامام كرهها بتشفيعاته وبالزواج، وكثير بيقول لا تجوز صلاه بدون الفاتحه.
ماشي.
والسؤال الثاني، احنا في بكره عندنا طريقه الخلوتيه، حتى بيصلوا بعد صلاه الجمعه بيصلوا ركعتين بعد الخطبه، ركعتين صلاه الجمعه، وبعدين بردوا يقيموا 4 ركعات فرض الظهر. وأنا مرات بدي أصليها ومرات بدي أصليها، وبعرفش، أنا بعرف إنه الجمعة ركعتين وبتنتهي، بعرفش إذا شو بصير هنا.
ماشي.
شو هاي 4 ركعات اللي بيصلوهن صلاة الظهر بعد الجمعة؟
نعم، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
طيب شكرا، شكرا لكم، وبارك الله فيكم على هالمحطة.
الله يبارك فيك، حياك الله. معنا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
داخل المفتي الله لا يصح صراحة.
نعم، تفضل.
شو حكم الشرع بالاختلاط بالدراسة بالجامعات، وحتى كمان الرحلة لطلاب الجامعات، والاختلاط بفترة الاستراحة كمان لطلاب الجامعات؟
إذا للرحل والدراسة.
الرحل والدراسة وفترة الاستراحة أثناء الدراسة، يطلعوا مثلا ساعة أو ساعتين.
نعم.
استراحة وبيبقوا في مختلطات.
جلسات مختلطة.
آه.
طيب من وين حضرتك أخي الكريم؟
الخليل.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. نتوقف عند هذا السؤال فضيلة الأستاذ دكتور، لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. وكان الاتصال الأول للأخ المستمع من دور الخليل، له سؤالان. سؤاله الأول عن المسابقات، سواء كان من خلال الاتصال بالبرنامج أو من خلال إرسال الرقم، وربما إذا أرسل ذلك الرقم أنه يربح جائزة، سواء كان عبر الفضائيات أو عبر إرسال الرسائل القصيرة، ما الحكم الشرعي في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فبعض المسابقات مشروعة وبعضها يدخل في باب القمار. أنا سأتحدث عن مسابقات مشروعة، مثلا أن يتسابق اثنان وأن يكون مبلغ مرصود من جهة أخرى لمن سبق، هذا مشروع. أو أن يتسابق اثنان والذي يغلب يدفع مبلغا لجهة، مثل ما يقولون يدفع للأيتام، يدفع لجهة خيرية أو شيء، برضو مشروع. الغير مشروع أن يتسابق اثنان ويقول كل واحد الآخر الذي يسبق يأخذ من الطرف الآخر مبلغا من المال، أو يتسابق اثنان فيقول يتفقان على أن من سبق عليه أن يغدي الطرفين، هذا قمار ولا يجوز. إلى الآن نيجي للمسابقات اللي مشهورة في خلينا نقول في المدارس، في الجامعات، في دور تحفيظ القرآن، في التلفزيونات. هذه المسابقة، المسابقات لها غرضان لا ثالث لهما، إما نشر العلم ونشر الفضيلة من هذه المسابقات كما تفعل أحيان دور القرآن، كما تفعل بعض المدارس، كما تفعل بعض الجامعات من خلال عمادات شؤون الطلاب. هذه المسابقات مشروعة. كيف؟ يعني بيقولوا هذه الأسئلة من يجيب عليها له مثلا جائزة، له إعفاء من القسط، له مش عارف إيش، كل هذا جائز، والهدف منه تحفيز الناس، يثقف الناس، يشجعوهم على القراءة في العلم، هذا لا شيء فيه. لكنني أنا أنبه إلى أنه في بعض الجامعات، ليست في الوطن يعني، أنا شاهدت عملت في الخارج، كانوا يبيعوا الكتيب اللي في المسابقة بخمس ريال مثلا أو عشر ريال. فأنا وقت بلغت يعني من يعنيه الأمر، قلت لهم هذا يدخل في باب القمار. قالوا لماذا؟ قلت له كأنه هو دفع خمس ريال مقابل أنه يدخل في سحب أو في قمار، ممكن يأخذ وممكن ما يأخذش. قالوا طب إحنا هذا بكلفنا. قلت لهم يجوز أن يدفع المبلغ الذي يكلف هذا الكتيب، يعني إذا بكلف مثلا ريالين ممنوع يدفع خمس ريال، مثل ما بيعملوا مثلا في بعض الاجتهاد، مثلا في بعض المدارس أو بعض المساجد بوزعوا الورقة بقولوا حد ثمن الورقة ريالين، قال هذا عشان وزعها على البربح، هذا بصير قمار لا يجوز. ها هذه أرجو أن ينتبه لها الناس. الآن ما يجري من مسابقات في التلفزيونات بالذات وفي الإذاعات في الغالب، الهدف منها الربح وهي غير مشروعة وتدخل في باب القمار. بيان ذلك، إذا أردت أن تشترك في المسابقة في التلفزيون مثلا، بقول لك اتصل على الرقم الفلاني، تتصل بقول لك طيب اتصل فينا بعد شوي أو ادخل على الرقم الفلاني، هي اتصال ثاني، اتصال ثالث، بتكون الدقيقة مثلا من فلسطين للأردن شيكل، بدفعوك ستة شيكل، بكون هذه الأرقام إلها تعرفة خاصة. فهذه يعني الغرض منها التحايل، وهي كسب لأموال الناس بالباطل وبدون حق، وهي حرام ولا تجوز بأي حال من الأحوال. هذا يعني الخلاصة التي يمكن أن أقولها في هذا الموضوع. طيب الآن لو قال مثلا أنت أدخل في المسابقة وإن جاوبت على السؤال إلك مبلغ، وكان الاتصال عادي مثلا، وأنا أخذت هذا المبلغ، هذا لا شيء فيه. لكن لو قالوا لي بتحب تكمل معنا، إن جاوبت على السؤال الثاني بتضاعف المبلغ، إن ما جاوبت بروح عليك المبلغ، هان دخل القمار، صرت أنا أقامر، لأن هذا المبلغ أصبح ملكا لي، صرت أنا أقامر به. الآن مثلا في شركات الهاتف مرات شو بيقولوا، ابعث رسالة فارغة لتدخل فيها، بتكون الرسالة عادة مثلا بعشرين أجورة، لكن هذه الرسالة الفارغة ثمنها ثلاثة شيكل أو خمسة شيكل. طبعا هذا بيكون تحايل على الناس لأخذ أو لكسب أموالهم، وهي حرام الاشتراك فيها لأنها تدخل في باب القمار أيضا، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل لسؤاله الثاني. الأخ المستمع من دور الخليل سأل عن صلاة العشاء وذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العشاء والفجر أثقل على المنافقين، يعني من أي صلاة أخرى؟ هل المقصود فيها الصلاة بشكل عام سواء كان في البيت أم هي الصلاة صلاة الجماعة؟
لا المقصود فيها صلاة الجماعة. أنا من حد ما سأل وأنا بفكر في الموضوع، ليش بقول صلاة الجماعة؟ لأنه في تكملة الحديث ولو يعلم الناس ما في العشاء والعتمة لأتوهما ولو حبوا. شو معنى أتوهما؟ يعني ذهبوا للمسجد، يعني لذهب للمسجد يعني اللي بده يصلي في البيت لا يأتيها ولو حبوا، وهو جالس في البيت وبقوم بصلي. يعني هذه الإشارة اللي خلتني أنا أرجح أن المراد بها في هذه النقطة المراد والله أعلم صلاة الجماعة في المسجد، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال الأخ المستمع من نابلس الأستاذ أبو أسعد. السؤال الأول يسأل عن الجمع، وأن الإمام بعد صلاة الجمعة نوى لجمع العصر مع الجمعة لكنه لم يبلغ المأمومين بذلك، بعد انتهاء صلاة الجمعة قال لهم صلاة العصر، هل يعني الآن حصل شك كما قال في سؤاله عند المصلين أنهم لم ينووا الجمع من منذ بداية الصلاة صلاة الجمعة، فهل صلاتهم صحيحة وهل يشترط للإمام أن يعلم المأمومين؟
أيوة هذا زي ما نقول مربط الفرس في الأسئلة. أولا أنا الذي أريد يعني أن يعرفوا الإخوان أنه ليس شرطا في الجمع أن ينوي الجمع عند صلاة الصلاة عند الصلاة الأولى في الجمع التقديم، يعني أنا مثلا بدي أجمع العصر مع الظهر، ليس شرطا أن يعلمني الإمام قبل أن يحرم لصلاة الظهر يقول بدنا نجمع يا أخوان، هذا ليس شرطا. واللي بقول شرط يجيب الدليل على ذلك، لأنه أصلا أنت صلاة الظهر صليت في وقتها ولا حرج فيها ولا أي مشكلة، الآن أنت لما بدك تحرم بصلاة العصر بدك تحط في قلبك جوا انك انت تريد ان تصلي العصر، فهذه هي النية وهذه هي نية الجمع. انا طبعا سألت الاخ الكريم قلت له يعني كيف بيعمل بلبلة، واحد صلى الجمعة وبعد ذلك قال الله اكبر وكانت في مطر، هل ينصرف عند اي عاقل الا لصلاة العصر؟ انا بقول يعني الافضل ان يقول الامام يا اخوان سنجمع العصر مع الجمعة سواء قالها قبل أن يصلي الجمعة أو بعد أن سلم وانتهى من صلاة الجمعة، لا حرج في ذلك، لا حرج مطلقا. وأرجو من الإخوان يعني دائما إذا كان هو يعني متحمس لرأي أو شيء يعني ما يجي ويحط لي هيك أو يعني كيف احنا بنحكيها في اللغة العامية يقني لي كيف بدي أجاوب وكيف بدي أحكي ولازم يكون هيك وما وبلبل الناس، ما فيها بلبل يا أخي بالمرة. فإن شاء الله صلاتكم إن شاء الله تكون عند الله مقبولة وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا أنا قلت في فتوى سابقة لا أجد حرجا أنه أجمع العصر مع الجمعة، لا أجد حرجا أن أجمع العصر مع الجمعة لأن المعنى هو نفسه اللي موجود في جمع العصر مع الظهر موجود في جمع العصر مع الجمعة اللي هو رفع الحرج عن المصلين.
نعم بارك الله فيكم. يعني لنقل فضيلة الأستاذ دكتور أن يعني نية المأمومين بناء على نية الإمام
يجوز أكثر، بس
هل هذا يعني بقول لك يعني خليها على نية الإمام، بعض المصلين بيدخل على المسجد
يعني أنا
تفضل
أنا بدي يكون شيء عقلي، أنا صليت الجمعة وكان في مطر وقال الإمام أقم الصلاة للمؤذن أعطيني شوف تحتمل إقامة الصلاة
ما
قطعا لا تحتمل بالاحتمال العقلي واحد في المليون غير صلاة العصر.
نعم واضح هذا يعني يكون في صلاة نعم
يعني أنا بديش شوف يا أخوان إنه نفرض على الإمام أن يفعل رأيا حتى لو كان هذا الرأي قال به فقهاء أو كان هذا الرأي أرجح من وجهة نظري، أن أفرض على الإمام ليس صحيحا، بس برضو إذا عمل الإمام عملا ليس صحيحا أنت بنبين له ونقول له هذا العمل غير صحيح، فاللي حصل إن شاء الله ما في أي مشكلة وربنا يتقبل.
آمين بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن شروط السجود، متى أو كيف يكون السجود سجودا صحيحا؟
والله أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا اللي بيحضرني على الهول بدي إياه هذا، أن يسجد على الجبهة مع الأنف ويعتبر هذا كأنه عظمة واحدة، وأن يسجد على اليدين وأن يسجد على الركبتين وعلى أصابع القدمين، والسنة أن تكون أصابع القدمين متجهة نحو القبلة، وأن يفرج بين يديه وأن يرفعهما عن الأرض. هذا هو اللي يعني وارد في السجود.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، ويعني تساءل كثير من الناس عن هذه المسألة، أن نقول اللهم صل على محمد أم اللهم صل على سيدنا محمد؟
أنا الذي أقوله اللهم صل على محمد، وهو سيدي وسيد أبي وسيد أمي وسيد أسيادي. يعني ما حدا، ليش قلت هذا الكلام؟ ليش حد يفهم أنه يعني أنا ما أعتبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدي؟ لكن في العبادات الخير، كل الخير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع السلف. لم يرد عن أحد من الصحابة أنه كان يقول وهم أحب للرسول صلى الله عليه وسلم من حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأحرص على الدين من حرصنا. لم يرد عن هؤلاء السلف الصالح، لا الصحابة ولا غيرهم، إنهم كانوا يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد. فيعني أنا زي ما بقولوها، اللي بقوله إنه هذا الذي أفعله. لكن لو وقلنا يعني الخير كل الخير والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل كما فعل، لكن لو قال إنسان اللهم صل على سيدنا محمد أنا لا أعترض عليه، لأن بعض الفقهاء منهم الشافعية وإذا يعني سعادتنا الذاكرة والحنفية لهم وجهة نظر اجتهادية إنه يعني بقول اللهم صل على سيدنا محمد. أما حديث لا تسيدوني في الصلاة فهو موضوع أو لا أصل له، يعني هذا بنطلعه من التأثير في الجواب. يعني هذا الحديث كأنه مش موجود، لا وجود لهذا الحديث، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسيدوني في الصلاة. لكن نحن لا نسيد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني لا نقول اللهم صل على سيدنا محمد، لأنه لم يقل هذا ولم يعلم الصحابة ذلك. طبعا في أدلة عقلية، قال أدبا وتواضعا، مش إيش هذا دين، فيش قضية تواضع مش تواضع. يعني لو كان مأمور إنه يقول للناس اللهم صل على سيدنا محمد لقال لهم قول اللهم صل على سيدنا محمد. فما يعني هذا الذي أراه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع آخر من نابلس، وسؤاله عن السنن الراتبة لصلاتي الظهر والعصر.
العصر لا يوجد لها سنة راتبة. يسن إن حب بالنسبة للعصر أن يصلي ركعتين ويستحضر الحديث بين كل أذانين صلاة، يعني بين أذان العصر وإقامة العصر صلاة، فيصلي ركعتين قربة لها، لا حرج في ذلك، لكنها ليست سنة راتبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، ولم يعني خلينا نقول يبينها لنا كما بين لنا في الحديث، يعني من صلى لله اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وسنبين هذه الركعات. طيب، رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، هذه حديثها يعني يرقى للحسن لغيره. فلو صلى إنسان أربع ركعات قبل العصر لا أجد حرجا في ذلك، لكنها ليست سنن راتبة وليست مؤكدة. وأما السنن الراتبة فهي أن تصلي ركعتين قبل الفجر، وهي آكد السنن، وأن تصلي أربعا قبل الظهر، إما أن تصلي الأربعة كما تصلي مثلا الظهر، أو تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعتين وتسلم، إن شاء الله كلاهما جائز، ثم تصلي ركعتين بعد الظهر، هذه مؤكدة ومن الرواتب. ولو صليت أربعة بعد الظهر أيضا مشروع وجائز، لكنها لا تدخل في باب السنة المؤكدة. وأن تصلي ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك الاتصال الأخت المستمعة من داخل الخط الأخضر، يعني ذكرت بأنها تصلي وتسمع القرآن لكنها وقت الصلاة لا تخشع في صلاتها وتشعر أنها متعبة بهموم الدنيا وما إلى ذلك من ما ذكرته الأخت الكريمة، ماذا تنصحها بارك الله فيكم؟
والله أنا بقولها يعني إما تشوف إذا في أسباب مادية خنقول تساعدها على عدم الخشوع عليها أن تتجنبها، يعني بتصلي في ضوضاء، بيكون قراب منها الأولاد صوته مش عارف إيش، بيكون التلفزيون مفتوح بتسمع صوته، هذه أمور تستطيعي تدارك نفسها وتترك يعني تبتعد عنها. في ناس يعني ابتلاء مبترين، عليها أن تكثر من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينها ويرزقها الخشوع في الصلاة، وأن تتذكر قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني أنه سيكون خشوعها في الصلاة سبب للفلاح للأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. وتحاولي تشوف يعني شو هالأسباب المنغصات اللي بتقول دائما مهموم وشيء تبتعد عنها وتستعين بالله. إذا كان الأمر أكثر من حده يعني وكان يعني وصل لمرض يعني زاد عن حده كثيرا، وما أظن يعني بحسب ما حكت إنه تكون من هؤلاء، يعني قد يعرض الإنسان نفسه على طبيب نفسي ممكن يساعده في العلاج، ولا حرج في هذا الأمر مطلقا. هذا بالنسبة يعني خلينا نقول لموضوع الخشوع في الصلاة والهم. أما بالنسبة للهم المحتمل أو الهم العادي، فأينا يخلو من هذه الهموم يا أختي العزيز؟ الذي يسمع الأخبار يهم، الثقل المعيشة عن الناس، المرض اللي يصيب، يعني كما جاء في الحديث أن الدنيا جنة الكافر، الدنيا جنة الكافر مش جنة المؤمن. وتذكري أنه إذا كنت طائع لله وماشي في الطريق الصح إنه إن شاء الله سيكون مآلك إلى خير. ربنا بيقول من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وذكر إنه في الآخرة راح تكون إن شاء الله من الفائزين. وجاء في الحديث يعني يؤتى بأشقى أهل الأرض ويكون من الناس الصالحين، فيغمس غمسة أو يصبغ صبغة في الجنة فيقال له هل رأيت شقاء قط؟ بقول ما رأيت شقاء، بنسى كل الشقاء ويؤتى بأنعم أهل الأرض وهو من أهل النار، فيعني يغمس غمسة في النار فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ بقول ما رأيت نعيما قط. فالواحد يعني لما يشعر إنه الآخرة هي الدار الحقيقية وهي دار القرار يهون عليه وما يحملش يعني حمل كثير بالنسبة للدنيا ولا يهم حاله بزيادة، لأن هذه الدنيا زائلة. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخت المستمعة من نابلس، لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول تقول امرأة ورثت أرضا عن من أهلها وتأخذ زيتا وزيتونا من هذه الأرض، وذكرت بأن زوجها فقير، هل يجوز لها أن تأخذ من الزكاة؟
شوف، إذا كان زوجها فقير يجوز لزوجها أن يأخذ من الزكاة، لأن غنى الزوج، لأن فقر الزوج لا يغنى بغنى زوجته، لكن هي تأخذ من الزكاة لا يجوز لها. لماذا؟ لأنه مش شرط أنه تخلي هالأرض اللي عندها عشان تأخذ منها الزيت والزيتون، ممكن كل سنة تشتري لها تنكتين زيت، ثلاثة أربعة خمسة عشر قد ما بتحتاج، وتبيع تبيع هذه الأرض وتفرج عن نفسها. يعني ليس شرطا كل واحد يكون عنده أرض ويأخذ منها الزيت أو الزيتون اللي هو بحاجته. نعم، اللي بيملكوا أراضي لا يستحقون الزكاة، وهي يعني فتحت لنا باب ننبه في إخواننا المستمعين بارك الله فيهم جميعا، إنه في بعض الناس أنا كما شكى لي بعض أو استفتاني بعض العاملين في لجان الزكاة أو بعض الناس العاديين اللي بزكوا، يقول لك والله جاءني فلان وطلب زكاة وأنا بعرف عنده دلمين، الدلم بجيب 50,000 أو عنده دلم بجيب 30,000. قلت له هذا لا يعطى من أموال الزكاة. فهو شو بحلل هذا اللي بمد إيده؟ بقول يا أخي ما هي مش جايبة السعر المناسب، هذا مفروض الدلم يجيب 50 ومش دافعين لي فيه إلا 40 أو 30. هذا الكلام يعني من تلبيس الشيطان. هذه البيع عرض وطلب، انت ما دام احتجت بتبيع، ولا يجوز لك ان تمد يديك للزكاة هذه اوساخ الناس، ولا تحل لك وفيها تعدي على حقوق مساكين ناس فقراء لو انت ما خدتش هذا المال لا وصل اليهم. والله اعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخت المستمع من نابلس، تسأل عن شاب كان يعمل عن جماعة وسرقهم، ثم عمل عن جماعة أخرى وسرقهم أيضا، هل يجوز إذا سئلت جماعة ثالثة عنه أن يذكروا حقيقة هذا الشخص؟
نعم لم يسأل، وهذه لا تدخل في باب الغيبة، وإنما هو تعريف به وتحذير من شره. أنا لو كان سرق مرة واحدة كان قلت والله يا أختي تروحيش ابتداء أنت، ما قالت وهل يجوز ابتداء أن نروح يحكم، إذا قلنا تروحيش تحكي ابتداء لعل الله سبحانه وتعالى لعله تاب فتاب الله عليه، أما وأن السرقة قد تكررت منه فلا حرج عليك أن تبلغي حتى وإن لم تسألي. فإذا سئلت فالواجب عليك أن تبلغي وأن لا تكتمي، وهذه مثل الشهادة، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث عن الثوم، إن كان غير مطبوخا غير مطبوخ، فهل يجوز الذهاب إلى المسجد بعد أكله؟
قطعا لا، لأنه هي بتقول ما بطلع ريحة، قطعا لا بطلع ريحة، وريحة يعني قوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا، وقال في حديث آخر إلا يعني أن تقتلوهما بالطبخ، يعني تقتل الرائحة إذا طبخ. فإذا كان نية يأكل ثوم أو بصل وروح على المسجد لا يجوز، لكن لو كان أكله قبل فترة يعني، وهذه الفترة بقدرش أحددها لأن تختلف من شخص لشخص وبحسب ما بنظف أسنانه، يعني في ناس بنظف أسنانه بخيط وبنظف بمعجون وبرش بخاخ عفمه، يعني هذا فمه أو الرائحة تذهب من فمه أسرع بكثير من الذين لا ينظفون مثلا أسنانهم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل للأخ أحمد من رام الله، له سؤالان. سؤاله الأول عن الأغاني بشكل عام الحكم، وثم سمع الأغاني الدينية كما قال وقت الأذان.
الأغاني بشكل عام نستطيع نعطيها حكم مطلق هيك، يعني احنا بنقول حسب ما بنسمع الآن مما يجري، الأصل في هذه الأغاني التي نسمعها أن فيها يعني محرمات، لأنها لا تكاد تخلو أغنية من تشجيع الفاحش، من تمجيد بفسق، تمجيد بمعصية. فالأغاني اللي بتوفر فيها الأمور هذه طبعا لا يجوز سماحها لأنه هذه المادة حرام. طيب كل الأغاني الصاحبة الموسيقى، الموسيقى مختلف في حكمها، الأحوط للناس أن لا يسمعوها، لأنه ليش قلت أنا الأحوط؟ لأنه الأحاديث الصحيحة في تحريم الموسيقى ليست صريحة، والأحاديث الصريحة ليست صحيحة، فأنا أقول الأحوط عدم سماحها. لكن لو كانت أغاني لا بتمجد بمعصية ولا فيها ألفاظ كفرية ولا بتشجع على الفسق والفجور، نعم يجوز سماعها.
نعم سماعها وقت الأذان فضلت المفتي كما سأل الأخ.
أنا ما بدي أقول حرام، يعني بدي أقول الذي يسمع، يعني فيش دليل يحرم علي أن أسمع وقت الأذان، لكن إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا انتهى من الأذان قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة، وابعث الله مقاما محمودا الذي وعدته، فعندها تحل لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع أبو محمد بن نابلس، يسأل عن شخص وفر مبلغا من المال لأداء فريضة الحج ولم يصح له الحج في العام الماضي، فتوفر هذا المبلغ، هل تجب فيه الزكاة؟ تجب في هذا المال الزكاة؟
نعم، أي مبلغ يحول عليه الحول فلا تجب فيه الزكاة، هذا الذي يترجح لي. وإن كان هناك بعض أهل العلم يعني يرخصون في هذا الأمر، بقول ما دام هو يعني واضح على مبلغ الحج، فلكن أنا لا أجد دليلا يعني يؤيد أو دليلا قويا من وجهة نظري يؤيد هذا الترخيص. أنت موفر 4000 دينار، تعرف قد ايش تزكين في السنة؟ تزكين 100 دينار. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما نقص مال من صدقة، ما نقص، هذا بيقوله عن الحديث في قلب، وفي روايات ما نقصت صدقة من مال. فهذا المال الصدقة تزيد المال إن شاء الله وتبارك فيه وتدفع البلاء وبالطهر وبتدفع عنه إن شاء الله يد السارقين ويد المعتدين. فأنا أرى إنه هذا المال يزكى، ولعل زكاتك لهذا المال إن شاء الله تكون سبيل إنه يطلع اسمك في الحج وربنا يبارك لك.
نعم، آمين آمين، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من داخل الخط الأخضر وله سؤالان. سؤاله الأول عن حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، هل تجب؟ هل متى تجوز؟ أو يعمل حال في ذلك؟
هو هذه مسألة يعني خلافية بين أهل العلم. أنا الذي أنصحه كل أخ مستمع وبالذات في صلاة الفريضة أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، لحديث متفق عليه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ومعنى الحديث أي لا صلاة صحيحة. فلأجل هذا أنا أنصح أن تقرأ الفاتحة خلف الإمام. ليش قلت في كل فريضة؟ لأنه في صلاة التراويح الأمر يعني هي سنة والأمر أيسر إن شاء الله، لكن إن استطاع فهذا كمان أولى. الآن في الصلاة السرية قولا واحدا يقرأ الفاتحة، قولا واحدا يقرأ الفاتحة. اللي قالوا لا يقرأ الفاتحة قالوا ربنا في القرآن بيقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فما دام الإمام يقرأ لا يجوز لك أن تقرأ بأمر الله لك فاستمعوا له وأنصتوا. أنا بقول إنه في فرصة في سكتات الإمام، خاصة بعد ما يقرأ الفاتحة يعني في سكوت بسيط، أحيانا بيكون إنسان بعيد أحيانا شيء، أنا أفضل أن يقرأ الفاتحة. لكن لو شخص قال لي أنا لم أقرأ الفاتحة في صلاة جهرية فما حكم صلاتي؟ بقول له إن شاء الله صلاتك صحيحة. يعني فرق بين ما أقول له أنا أنصح وبين ما أقول الصحة وعدمها. أما في الصلاة السرية فالراجح والذي أفتي به إنه وجوب قراءة الفاتحة للحديث الذي ذكرته لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. والحنفي اللي قالوا لا تجب، مش قالوا ممنوحة، اللي قالوا لا تجب اعتمدوا على حديث أقل منه صحة اللي هو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الخلاصة إنه يعني حاول ما استطعت أن تقرأ الفاتحة، فإن لم يترك لك الإمام فرصة لقراءتها في الصلاة الجهرية فلا حرج لو لم تقرأ الفاتحة، وإن شاء الله تكون في هذه الحالة قراءة الإمام لك قراءة.
نعم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول في منطقتهم بعد صلاة الجمعة يصلون السنة البعدية ثم يقيمون الصلاة لصلاة الظهر ويصلون الظهر، ما الحكم الشرعي في ذلك؟
هذه من الأمور المستحدثة في دين الله اللي ما في عليها أي دليل، الذي كان يفعل أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون الجمعة وأيام الصحابة ثم التابعين وتابعيهم، يعني هذه من البدع المستحدثة عند بعض الصوفية وعند بعض الجماعات التكفيرية اللي بكفروا، مش بس بكفروا الحاكم بكفروا المجتمع، وبقولوا لا أصلا ما فيش صلاة جمعة، ولذلك احنا يعني بنصلي هذه الجمعة احتياطا لأنفسنا ثم نعيد ونصلي صلاة الظهر. هذا الكلام لا أصل له وهو من البدع المستحدثة في الدين، وأن تصلي الجمعة ولا تصلي غيرها، أعني فريضة الظهر يعني، وصلي ما شئت من النوافل. والسنة أن تصلي ركعتين في البيت بعد صلاة الجمعة، أو تصلي 4 ركعات في المسجد ركعتين ثم ركعتين، أو تصلي 4 ركعات ركعتين في المسجد ثم ركعتين لما تصل بيتك. هذه هي السنة اللي إن شاء الله إن فعلتها ربنا بتقبل منا ومنك.
أمين، بارك الله فيكم. وسؤال الأخ المستمع من الخليل عن حكم الشرع في الاختلاط في الدراسة وما يكون من إقامة رحلات للطلاب للطالبات، أيضا وقت الاستراحة كما قال بين المحاضرات جلسات الشباب والفتيات، ما حكم الشرع في ذلك؟
شوف، الأحسن أن يفصل الطلاب عن الطالبات، لكن مثل هذه الاختلاطات ما دام الشاب يغض بصره والبنت غير متكشف ولا تضع المساحيق، فلا حرج في مثل هذا الاختلاط. وقد كانت النساء أيام النبي صلى الله عليه وسلم ينزلن الأسواق ويشاركنا في الغزوات ويداوينا الجرحى، وهذا كله اختلاط. بس يعني المشكلة في الاختلاط أنه ما ينبني عليه من أنه امرأة تتكشف، تكشف عن شعرها، تكشف عن ذراعها، يخلو رجل بفتاة، يصير مثلا أمور مخالفة الشرع هذا، أو يصافح رجل امرأة، هذه كلها اللي فيها حرام. أما مجرد ما يتعلموا مثلا في فصل واحد مع الحشمة والأدب، لا أجد في ذلك إن شاء الله أي مانع شرعي.
نعم، بارك الله فيكم فضل الأستاذ دكتور. إذا المستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية
هذه الحلقة.
تفضل.
بدي أشوف أنا لأني بعيد عن الورقة. دقيقة يا أخوش.
تفضل.
بس أنا متذكر أنه في سؤال اللي هو نذر وعجز عن الوفاء بالنذر.
لم نسأل، هو الأخ المستمع من رام الله. نعم
والله كأنه أنا في ذهني يعني
تخطينا.
النذر أولا، من نذر فيجب عليه أن يفي بنذره، لأن الله امتدح من يفي بنذره فقال يوفون بالنذر، وهذه جملة خبرية أريد بها الطلب للإخبار، يعني كأنه يؤمر الإنسان أن يفي بنذره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه بنذرك، فالأصل أن يفي الإنسان بنذره. فإن عجز عن الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين للحديث الذي ثبت في بعض السنن. وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، طبعا أقلها الإطعام، ما لقيش ما عندوش يطعم فيصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين، وهي كفارة لمن نذر نذرا وعجز عن الوفاء به.
نعم نعم، هذا كان إذن جواب لسؤال الأخ المستمع من رام الله، بارك الله فيكم فضل الأستاذ الدكتور. إذن مستمعي الكرام، مرة أخرى نجدد شكرنا لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين طابع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل حفظ الله، بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعي الأحبة، لكم كل الشكر على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأسلام.